أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الدروس السابقة بأن المصنف قال بأن هنالك مجموعة من النقاط لا بد من الإشارة إليها تباعا، وقد تقدم الكلام وقد انتهينا من النقطة الأولى بكلا شقيها. الآن درسنا الجديد راح يتمحور حول النقطة الثانية التي المصنف في صدد الإشارة إليها. خلنا نعرف شنو النقطة الثانية، تتضمن أي شيء. النقطة الثانية تتحدث عن دفع بعض الإيرادات التي ترد على القاعدة، والإيرادات التي سوف يستعرضها المصنف هي ثلاثة: الإيراد الأول والإيراد الثاني للشيخ وحيد الخراساني حفظه الله، والإيراد الثالث يحتمل أو يستشاف أنه ما يحتمل عفوا أن يكون مرادا للمحقق الأصفهاني، يعني لا يمكن أن نجزم بضرس قاطع بأن هذا هو مراد المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. الآن نتحدث عن الإيراد الأول الذي أورده آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، ثم مناقشة بعض تلامذته له. الإيراد الذي أورد الشيخ حفظه الله يمكن أن يوظف لنفي الوجوب العقلائي والوجوب العقلي والوجوب الفطري، يعني يقول لا وجوب عقلائي ولا وجوب فطري ولا وجوب عقلي. بيان ذلك، الشيخ يقول نحن لا نسلم بأن الفطرة تقتضي دفع الضرر المحتمل، من سلم بهذا الأمر؟ كيف شيخنا من سلم بهذا الأمر؟ يقول نحن نلاحظ بأن الكثير من العقلاء يقدمون على الضرر المحتمل، بل أكثر من ذلك، مو فقط يقدمون على الضرر المحتمل، يقدمون على الضرر المقطوع به. ومثل الشيخ بمثالين، قال يمكن أن نمثل لذلك بمثالين. المثال الأول المتسابق سباق، أفرض ساحة وميدان، أفرض رمي السهم، أو أفرض رمي الرمح، أو غيرها من المسابقات التي تجري. بالتالي المتسابق راح يتحمل ضرر كثير، راح يتحمل ضرر كثير، قد بأنه يقع، قد بأنه تقف أحد أعضاء جسمه، بالتالي هو يتحمل ضرر كثير من خلال المسابقة، خصوصا بالفروسية قد يقع فيه الفرس. وشايفين احنا بعض المسابقات الفروسية يكون يجتاز بعض الحواجز العالية، قد يقع في هذا الأثناء وتتكسر أحد أعضائه، ولكن مع ذلك نراهم يقدمون على هذا الضرر. فإذا الشاهد الأول الذي يمكن أن يشكل نقضا على القاعدة بأن هنالك الكثير من العقلاء يقدمون على تحمل الضرر فيلقون أنفسهم في الضرر، مو الضرر المحتمل، لا الضرر حتى المقطوع به كما في سباق السيارات اللي يحصل. فبالتالي كيف نسلم بأن الفطرة تقتضي أنه الإنسان يفر من الضرر ويدفع الضرر، مع أننا نشاهد الكثير يوقع نفسه في الضرر؟ هذا بالنسبة إلى المورد الأول والشاهد الأول الذي استدل به الشيخ الوحيد حفظه الله. الشاهد الثاني، الشيخ الوحيد ضرب مثال على المدافع عن عرضه أو عن وطنه أو عن دينه، يقول بالتالي هذا اللي يطلع ويقاتل يدافع عن الوطن أو يدافع عن الأرض أو يدافع عن المال، هذا يلقي نفسه بالتهلكة أو بما فيه الألم والمشقة. فلو كانت الفطرة تقتضي دفع الضرر والفرار من الضرر وعدم الإقدام، فلماذا أمثال هؤلاء الذين يدافعون ويحامون عن الوطن أو عن العرض أو عن المال يقدمون على إلقاء أنفسهم بالضرر بل بالتهلكة؟ وبالتالي يقول بأنه هذا غير ثابت، هذا غير ثابت، ويمكنها لا عقلا ولا عقلائيا ولا من ناحية الفطرة. فإذا الشيخ الوحيد حفظه الله يقول بأنه ماكو وجوب، لا وجوب عقلي ولا وجوب عقلائي ولا وجوب فطري يدعو الإنسان أن يدفع الضرر المحتمل بل حتى الضرر المقطوع. نقرأ هذا المقدار، هذا الإيراد الذي أورده الشيخ الوحيد، ثم بعد ذلك نلاحظ مناقشة أحد طلبته لما أورده الشيخ حفظه الله. قال النقطة الثانية، دفع بعض الإيرادات على القاعدة. الإيراد الأول ما أورده الشيخ الوحيد حفظه الله، وقد يوظف لنفي عقلائية القاعدة، قد يوظف يعني هذا قد للتقليل طبعا، لأن الشيخ أشار إلى الفطرة، ولكن قد نوظف في عقلائيته أيضا باعتبار أن هؤلاء الذين يشاركون في المسابقات أيضا عقلاء، أو هؤلاء الذين يدافعون عن العرض والمال والوطن كذلك هم عقلاء. فيمكن أن نوظف هذا الإيراد على من قال بالوجوب الفطري بأن الوجوب وجوبا فطريا، وعلى من قال بأن الوجوب وجوبا عقلائيا، وعلى من قال بأن الوجوب وجوب عقلي، لنفي عقلائية القاعدة وفطريتها وعقليتها. وحاصله إننا لا نسلم أن الفطرة تقتضي دفع الضرر، إذ المشاهد حتى عند العقلاء إقدامهم على الضرر المحتمل بل والمقطوع. وإليك مثالين، الأول المتسابق يقدم على تحمل أنواع كثيرة من الضرر، ضربنا مثال كما في سباق الفروسية أو سباق السيارات اللي هو مقطوع الضرر، كثير من الضرر، فيقدم على إلقاء نفسه في الضرر ليس المحتمل فحسب بل والمقطوع به. الثاني المحامي عن عرضه أو عن وطنه أو عن دينه يلقي بنفسه في التهلكة بما فيه الألم والمشقة، فلو كانت الفطرة تقتضي دفع الضرر وعدم الإقدام عليه، فلماذا يقدم هؤلاء على هذه المضار؟ هذا بالنسبة إلى الإرادة الأول. الآن نشوف دفع هذا الإراد من قبل أحد تلامذة الشيخ الوحيد، وهو الشيخ الجزيري حفظه الله. الشيخ حفظه الله قال ما ذكره الشيخ الوحيد لا يمكن إنكاره، صحيح بأن هؤلاء يقدمون على الضرر وهم عقلاء، وكذلك بأنه حتى الضرر الذي يقطعون به يقبلون عليه أو يقدمون عليه، وهذا لا يمكن أن ننكره، فنحن نسلم بهذا اللحاظ بهذه الجزئية. لكن هذا مع أننا لا ننكر ذلك، إلا أنه لا يمكن أن يشكل نقضا على القاعدة. صحيح نقول له شيخنا ما تفضلتم به من أمثلة واقعية، فأمثال هؤلاء يقدمون على الضرر، وهذا لا يمكن أن ينكر، ومن أنكر ذلك فهو مكافر، ولكننا مع اتفاقنا معك على الأمثلة، إلا أننا نناقش بأن هذه الأمثلة لا يمكن أن تشكل نقضا على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. خب ليش لا يمكن لهذه الأمثلة أن تشكل نقضا؟ قال لأن إقدام هؤلاء المحامي عن العرض أو عن الوطني أو عن المال أو إقدام المتسابق على الضرر، هو ليش أقدم على الضرر؟ أقدم على الضرر لوجود مصلحة دعته أن يقدم على هذا الضرر. الستارة تكون المصلحة مصلحة شخصية كما في قضية السباق، فواحد يبحث عن مصلحة شخصية، أفرض شهرة، أفرض الحصول على المال، فهذه مصلحة شخصية. وتارة لا، المصلحة تكون مصلحة عامة وليست شخصية، كما في مسألة الدفاع عن الوطن، الدفاع عن حريم هذه الأرض، فهنالك مصلحة نوعية وهي الحفاظ على هذه الأرض، وهذه المصلحة لا ترجع إلى المحامي نفسه، وإنما ترجع إلى النوع الموجود والساكن على هذه الأرض. فإذا إقدامهم على الضرار لوجود مصلحة، وهاي المصلحة أوجبت ترجيح ما فيه الضرر، أوجبت ترجيح ما فيه الضرر. نعم، لو جردنا الشيخ الجزيري يقول لو جردنا الإنسان من تلك المصلحة، جردنا مثلا ما يحصل على مال أفرض، أو ما يحصل على شهرة، أو ما يعني تحصل مصلحة نوعية، لو جردنا على المصلحة فهل بعد تجريد الإنسان عن المصلحة يمكن أن يقدم على هذا الضرر أو لا يقدم على هذا الضرر؟ يقول الشيخ بأنه لو جرد عن المصلحة وخلي ونفسه لما أقدم على هذا الضرر، ما يقدم على هذا الضرر. وإحنا كلامنا وين؟ كلامنا بأنه لو خلي الإنسان والضرر بقطع النظر عن أي مصلحة مترتبة، فهل تقتضي الفطرة الانبعاث نحو ترك ما فيه ضرر أو لا؟ لا شك ولا ريبة بأن الإنسان لا يقدم على اقتحام هذا الأمر والوقوع في الضرار. ويمكن أن يقال بأن الأمثلة إذا أردنا أن ننظر إلى واقع هذه الأمثلة صحيح بأن الأمثلة فيها ضرر، بأن الإنسان راح يقع في الضرر، ولكن مع ذلك كما تفضل سماحة الشيخ الجزيري بأن هنالك مصلحة، فراح وين تدخل هاي؟ راح تدخل في باب التزاحم، ونلاحظ نسبة الضرر ونسبة المصلحة، ويمكن أن يرجح نسبة المصلحة على نسبة الضرر الحاصل. فهاي وين نتكلم فيها؟ نتكلم فيها في قاعدة التزاحم وليس في قاعدة فهذا المثالين المثالين نقول لشيخنا مثالين يكونن من مصادق قاعدة التزاحم بهذه الطريقة وليس من مصادق، فلا تشكل نقضا وغرض نقضا على القاعدة. نقرأ هذا المقدار. الإيراد الأول ودفعه شيخنا الأستاذ الجزيري حفظه الله بأن ما ذكره من إقدام العقلاء على الضرر في بعض الموارد لا يمكن إنكاره، فإن هذا مشاهد للجميع، إلا أن هذا لا يشكل نقضا على القاعدة. فيمكن نضيف احنا من يمنا عبارة نقول لأن الأمثلة التي ساقها الشيخ الوحيد حفظه الله هي من مصادق قاعدة التزاحم، وإحنا نتكلم عن القاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، نتكلم عن وجود الضرر بغض النظر عن وجود مصلحة، لا، الضرر بما هو هو، أما إذا وجدت مصلحة أعلى فلا يمكن لأي أحد أن ينكر بأنه تدخل في باب التزاحم. وبعد نشوف العقلاء يرجحون من الأهم من المهم فيعملون على هذا الأساس، لا يشكل نقضا على القاعدة لأن إقدامهم على الضرر لوجود مصلحة شخصية كما في قضية السباق، أو نوعية كما في قضية الدفاع عن الأرض، توجب ترجيح ما فيه الضرر ولو جرد الإنسان من تلك المصالح كالمتسابق عن مصلحة الشهرة والافتخار على أقرانه بالظفر بقصب السبق لما أقدم على الضرر، وكذلك لو جرد ما فيه الضرر لوجود مصلحة نوعية كالشهيد الذي يقتل نفسه حفاظا لدينه أو لوطنه لما أقدمه. وكلامنا لو خلي الإنسان والضرر بغض النظر عن أي مصلحة تترتب، فهل تقتضي الفطرة الانبعاث نحو ترك ما فيه الضرر أم لا؟ وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه أحد. أقول هذا الكلام للمصنف للشيخ حيدر. تقدم أن محل البحث حكم العقل الكلي وليس الحكم الجزئي على الموارد الخاصة المتأثرة. نحن عندما نقول هل العقل يحكم بوجوب دفع الضرر أم لا يحكم بوجوب دفع الضرر، فمحل كلامنا وين؟ حكم العقل الكلي. أما هذه الموارد موارد جزئية، وهذه الموارد خاضعة ومتأثرة بالعواطف والمشاعر والمصالح الخاصة أو العامة في ظرف التزاحم. هذا بالنسبة إلى الإيراد الأول ورد. الآن كلامنا في الإيراد الثاني أيضا للشيخ وحيد الخراساني حفظه الله. حاصل هذا الإيراد، الشيخ حفظه الله قال احنا لو سلمنا وقلنا بأن غريزة الإنسان وفطرة الإنسان تحتم عليه دفع الضرر المحتمل، نفس فطرة الإنسان تدعوه إلى أن يدفع الضرر المحتمل فضلا عن المقطوع به، كذلك الغريزة تحتم عليه أن يدفع الضرر المحتمل فضلا عن المقطوع به. فشنو معنى ذلك؟ أن الغريزة تحتم دفع الضرر والفطرة تحتم دفع الضرر، معناه شنو؟ الشيخ يقول معنى ذلك هو انبعاث حركة، يعني حركة انبعاث وحركة كل إنسان بل حيوان استجابة لنداء الفطرة واستجابة لغريزته. فمعنى ذلك يعني بأن الغريزة والفطرة تحتم على الإنسان أن يدفع الضرر، معنى بأنه حركة كل إنسان وانبعاث كل إنسان وكل حيوان ينبعث استجابة لنداء الغريزة ولنداء الفطرة. فايش راح يتحقق من ينبعث الإنسان، من يتحرك الإنسان؟ يتحرك ينبعث يعني شنو؟ يعني فر من الضرر. راح يتحقق عندنا فعل خارجي، والفعل الخارجي لا معنى أن نسميه وجوب. هو فعل خارجي، شنو نسمي الفعل الخارجي وجوب؟ يعني الآن واحد يحتمل بأنه إذا مر في هذا الطريق راح يتعرض للضرر، فايش سوى هو؟ الفطرة، نداء الفطرة وغريزته دفعته أن ينعطف عن هذا الطريق ويسلك طريق آخر، فهو قام بانبعاث حركة. هاي الحركة والانبعاث أساسا نداء الفطرة. هاي الحركة، هاي مشية الإنسان في طريق آخر، سلوك الإنسان في طريق آخر غير هذا الطريق اللي كان يحتمل فيه الضرر. هذا أقول وجوب، هاي الحركة وجوب؟ شنو هذا؟ ما إلى معنى. وبعبارة أخرى، ما هو المراد من الوجوب؟ وكأنه الشيخ حفظه الله، الشيخ الوحيد، يقول سلمنا بأن الفطرة تقتضي والغريزة تقتضي دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل، وقلنا بأن الوجوب وجوبا فطريا. خب شنو معنى الوجوب؟ الوجوب لا يخلو عن حالتين، الوجوب إما أن يكون نفس الانبعاث والتحرك، وقلنا لا معنى للحركة الخارجية أن تتصف وتسمى بالوجوب، وإما بمعنى إدراك الضرورة والحتمية. يعني شنو إدراك الضرورة؟ يعني العقل يدرك بداهة الفرار من الضرر. زين، العقل يدرك ضرورة وحتمية دفع الضرر، وكلاهما يمكن النقاش فيه كما يقول الشيخ الوحيد. الأول، خب قلنا هذا لا يسمى وجوبا، والأمر الثاني، بأنه نقول بأن الوجوب لا، مو الانبعاث ونفس الحركة، وإنما المراد من الوجوب هو إدراك العقل لهذه الضرورة، لهذه البديهية، وهي الفرار من الضرار، ولهذه الحتمية، حتمية الفرار منه يدرك العقل. فهذا راح يلزم اختصاصه بالإنسان دون الحيوان. ليش؟ لأن الحيوان ما عنده إدراك. مع العلم إذا قلنا بالوجوب الفطري، بالوجوب الفطري والغريزي، فبعد ما إلى معنى أن نفرق بين الإنسان وبين الحيوان. فكما أن الفطرة والغريزة تدعو الحيوان للفرار من الضرر، وإحنا نشاهد هذا الشيء بأنه يفر من الضرر، كذلك الإنسان. فإحنا لو نقول بأن الوجوب معناه نفس الانبعاث والحركة، خب الحركة والانبعاث لا يسمى وجوبا. شنو يسمى وجوبا؟ نفس الحركة تسمى وجوبا؟ لا معنى لها. وإما أن نقول لا، المراد من الوجوب بأن الوجوب وجوب فطري، وجوب دفع الضرر المحتمل، يعني إدراك الضرورة، ضرورة دفع الضرر وحتمية دفع الضرر، هاي يدركها العقل. فنقول إذا قلنا المراد من الوجوب هذا، فهذا لازم اختصاصه بالإنسان دون الحيوان، لأن الحيوان ما عنده آلات إدراكية يدرك بها. مع العلم إحنا سابقا قلنا إذا قلنا بأن الوجوب وجوب فطري وغريزي، فهذا معناه مو فقط الإنسان يفر من الضرر المحتمل، لا، حتى الحيوان يفر من الضرر المحتمل بغريزته وفطرته. خلنا نقرأ الإيراد الثاني، ثم بعد ذلك أيضا نشوف دفع الشيخ الجزيري حفظه الله لهذا الإيراد الثاني. قال الإيراد الثاني: ما أورده الشيخ الوحيد حفظه الله أيضا وحاصله: لو سلمنا أن الغريزة والفطرة تقتضي دفع الضرر المحتمل، فهذا معناه انبعاث كل إنسان بالحيوان استجابة للغريزة وتلبية لصوت الفطرة، فيتحقق عندنا فعل خارجي وهو التحرك فرارا من الضرر، وهذا الفعل الخارجي لا معنى لأن يسمى بالوجوب. وبعبارة أخرى، إن كان المراد من الوجوب نفس الانبعاث والتحرك الخارجي، فهذا لا ينبغي أن يسمى وجوبا، إذ لا معنى أن نسميه وجوب، وهو موجود في الإنسان والحيوان على حد سواء. فكما ينبعث الإنسان من أجل دفع الضرر، فكذلك الحيوان. فالعصفور مثلا لو اقترب منه ما فيه ضرر تحرك نحو الطيران لجبلة وفطرة فيه اقتضت أن يتحرك. وإن كان المراد بالوجوب إدراك الضرورة والحتمية، يعني إدراك العقل لبداهة الفرار من الضرر والحتمية، لزم اختصاصه بالإنسان، مع أن الحيوان أيضا يفر من الضرر ولا عقل له يدرك الوجوب. قال المصنف: ودفعه الشيخ الأستاذ الجزيري. الشيخ حفظه الله تلميذ الشيخ الوحيد ناقش، قال: يمكن لنا أن نختار الشقين، يا شقين، بأن الوجوب نفس الانبعاث والتحرك، وبأن الوجوب معناه إدراك العقل للضرورة والحتمية. فنقول نختار الشقين، ونقول بأن دفع الضرر عام في كل حيوان، زين، عام شامل دفع الضرر للإنسان والحيوان. ومع ذلك يصح وصفه بالوجوب. شنو يعني واجب على الحيوان دفع الضرر؟ شلون؟ لا، يقول خلنا نعرف المقصود من الوجوب شنو هو. المقصود من الوجوب، ليس إدراك اللزوم والحتمية. حتى تقول بأن الآلة الإدراكية موجودة عند الإنسان فقط، أما الحيوان ليست له آلة إدراكية. شنو؟ عنده عقل الحيوان؟ ما عنده عقل. فنقول المقصود بالوجوب ليس إدراك اللزوم والحتمية، بل هو نفس الحتمية. مو إدراك، هو نفس الحتمية. حتمية شنو؟ حتمية الفرار من الضرر، الابتعاد عن الضرر، الفرار من الضرر والابتعاد من الضرر. ونجي نقول اللي يختص بالأول، اللي يختص بالإنسان هو إدراك الضرورة وإدراك اللزوم والحتمية دون الثاني. زين، اللي الإنسان يختص به من؟ يختص بالأول وهو إدراك اللزوم والحتمية، أما الحيوان لا، نفس الحتمية. نفس الحتمية يعني شنو نفس الحتمية؟ يعني بأنه إذا أحس بضرر لا يتأخر من الفرار، في الفرار لا يتأخر، يعني عنده حتمية الفرار من الضرر. هاي عنده حتمية الفرار من الضرر، يعني نفس الضرر يحتم عليه، نفس احتمال الضرر يحتم على الحيوان أن يفر منه. هو هذا، ماكو غيرها. فقال: ودفعه شيخنا الأستاذ الجزيري حفظه الله بقوله أن لنا أن نختار الشقين، فنقول بأن دفع الضرر عام في كل حيوان، ومع ذلك يصح وصفه بالوجوب. في كل حيوان يعني شامل للإنسان، حيوان الناطق والحيوان الصاهر. وصفه بالوجوب، إذ المقصود بالوجوب على هذا التقدير ليس إدراك اللزوم والحتمية، بل نفس الحتمية. والذي يختص بالإنسان هو الأول، إدراك اللزوم والحتمية دون الثاني، يعني الحتمية. فإنك ترى بعض الحيوانات لا تتأخر في الفرار عما تخاف منه، وإن كانت لا تقدر على جوابك لو سألتها هل يجب الفرار عن المخوف أم لا، بينما هو الضرر يحتم عليها أن تفر. ولنا أن نختار الشق الثاني، وهو أن هذه الغريزة موجودة عند الجميع، ولكن الحكم بالوجوب خاص بالإنسان، ولا يلزمه منه تخصيص الحكم العقلي. قال لا، قول بأن هذه الغريزة فقط موجودة بالإنسان دون الحيوان، ولكن الحكم الوجوب مختص بالإنسان دون الحيوان، وهذا ما يلزم من يمه تخصيص الحكم العقلي، وإنما اللازم تخصيص الإدراك ومعرفة هذه الغريزة بمن له عقل. نقدر الآن نقول لا معنى بأنه تخصيص للإدراك وليس تخصيص للعقل، وكأن الشيخ يريد أن يفر من إشكالية بأن الأحكام العقلية آبية عن التخصيص، فقال بأن الذي يخصص هو الإدراك وليس العقل. خب هو بالتالي من الذي يدرك؟ هو بالتالي الذي يدرك هو العقل. لا معنى لهذا التفريق بأن الذي خصص الإدراك وليس العقل، هذا لا معنى له. بالتالي بالنتيجة هو العقل هو الذي أدرك، هو الذي أدرك، فلا معنى لهذا. ومع ذلك الشيخ المصنف قال هذا الجواب يتناسب مع فطرية الوجوب وعدم كون عقليا. اللهم إلا أن يقال، هذا الجواب يتناسب مع أن الوجوب وجوب فطري وليس عقلي. نعم، اللهم إلا أن يقال إن العقل يدرك بعث الغريزة، فالعقل يدرك بعث الغريزة نحو الفرار من الضرار، وهذا ليس مراد من يقول بالعقلية. على أي حال، ثم قال المصنف: والذي ينبغي أن يقال أن العاقل المختار يمتاز عن الحيوان في أنه لا ينبعث فيما إذا احتمل الضرر إلا بعد موازنة يلاحظ فيها العوامل الثلاثة المتقدمة: قوة الاحتمال، قوة المحتمل، مقدار المؤنة، وقد تقدم هذا الكلام. ثم يقرر الفرار من الضرر استنادا إلى ما يرجحه عقله، ولهذا لا يوجد للإنسان نحو واحد من السلوك في مورد احتمال الضرر بل والجزم به خلافا للحيوان. فالوجوب عنوان لما يراه العقل مناسبا لمقتضى الفطرة بعد الموازنة. الوجوب بعد أن يجري الموازنة، العقل بأنه فالوجوب عنوان لما يراه العقل، يحكم بأنه بعد إجراء الموازنة بين قوة الاحتمال، قوة المحتمل، مقدار المؤنة، يرجح أيهما آنذاك العقل ينتزع الوجوب، ولهذا سمي عقليا. وبهذا تندفع نظرية الوجوب الفطري. الإرادة الثالث يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.